ما أخذنا بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس السابق مسائل متعلقة بالنهي. الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أم يستلزم النهي عن ضده؟ وهذا التعبير أدق من قولهم ماذا؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن يقال يستلزم النهي عن ضده أو يقتضي الأمر عن ضده، يستلزم أو يقتضي. قال المؤلف وفق الله تعالى، قال الشارح وفق الله تعالى، سؤال: هل النهي عن الشيء يقتضي فساد هذا الشيء إذا عمل؟ الجواب: أكثر العلماء على أن النهي يقتضي الفساد، وعلى هذا أكثر أصحاب المذاهب الأربعة وترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، وكذلك العلائي رحمه الله له رسالة مستقلة في تصحيح القول بالفساد، سمى رسالته تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، ولم يخالف في هذا إلا قليل من الشافعية وبعض المالكية، والقائلون بأن النهي يقتضي الفساد لهم تفاصيل في بعض الاستثناءات، فبعض الأمور مستثنات من الفساد بسبب ما، فعامة العلماء على أن النهي يقتضي الفساد لأن الله عز وجل نهى عن هذا العمل فهو يبغضه ولا يريده، فكيف يتقبل الله عز وجل عملا يبغضه؟ مثلا الشرع نهى عن صوم يوم العيد كما في الصحيحين عن عمر وأبي سعيد وغيرهما رضي الله عنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، فلو تقرب إنسان بالصوم في هذا اليوم هل يصح صومه؟ الجواب: هذا الصوم فاسد وهو مشاق لله عز وجل في صومه لهذا اليوم، فكيف تصح عبادته وكيف يؤجر وهو مرتكب لمحرم؟ ومما استدل به على أن النهي يقتضي الفساد حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. وعز شيخ الإسلام هذا المذهب للصحابة والتابعين، وعرف ذلك من حيث إفراد المسائل، يعني كيف عرف أن هذا مذهب الصحابة والتابعين؟ من حيث أفراد المسألة التي يحكمون عليها بالبطلان. وعزى شيخ الإسلام هذا المذهب للصحابة والتابعين وعرف ذلك من حيث أفراد المسائل، ففي عدد من المسائل يحكمون على العمل بأنه باطل وليس فيه حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل، إنما فيه نهي، ومع ذلك يحكم الصحابة بفساده وبطلانه، فاستدل شيخ الإسلام لهذا أن هذا مذهب الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكذلك ابن القيم رجح ذلك وغيره. بقي الاستثناءات التي يختلف فيها أصحاب هذا القول، فبعضهم يقول: قد يكون النهي لأمر خارج عن العبادة أو عن العقد، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغش والخداع في البيوع، فإذا بيع شيء مغشوش هل البيع باطل من أصله أم أن المشتري بالخيار؟ الجواب: المشتري بالخيار. قالوا: لأن علة النهي أن المشتري لا يعلم العيب، وربما لا يرضى بالبيع إذا علمه، لأن صحة البيع بالتراضي، فالنهي عائد إلى أمر خارجي وهو رضا المشتري بعد أن يعلم، لأن هذا علم من السياق من الأدلة أن النهي لمصلحة المشتري بسبب أن فيه غش على المشتري، فإذا علم بالعيب وأقره فالبيع الأول صحيح، وسيأتي الدليل أيضا الذي يدل على ذلك. قال: فكان هذا البيع صحته موقوفة على إجازة المشتري، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع، فإذا أتى صاحب السلع السوق فهو بالخيار. بنحوه في مسلم عن أبي هريرة. في مسلم عن أبي هريرة. أي قبل أن تبلغ الأسواق، لأنه لا يعلم السعر، فقد يغبن في سلعته ويبيعها بثمن قليل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا أتى صاحب السلعة السوق فهو بالخيار، دل على أن البيع لا يحكم بفساده إلا إذا لم يجزه صاحب السلعة. فهذا الآن أمر خارج عن العقد نفسه. مثال آخر: صوم المرأة بغير إذن زوجها. الصوم بذاته مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوم المرأة بغير إذن زوجها. اتفقنا على أبي هريرة. فهل إذا صامت المرأة بغير إذن زوجها يفسد صومها؟ الجواب: النهي هنا عائد لأمر خارجي وهو إذن الزوج. فإن لم يأذن لها الزوج لا يجوز لها أن تعاند وتستمر في الصوم، لأنها قد تفقد ثواب الصوم. والصوم صحيح، لأن الأمر الذي علق به النهي أمر خارجي وهو حاجة الزوج، لأن لو صامت بغير إذن زوجها صح صومها وأمر قبوله إلى الله، لأنها فرطت في حق زوجها. يعني النهي هنا لأمر خارج عن العبادة. ومما يدل على أن النهي ليس عائدا إلى ذات العبادة حديث جويرية رضي الله عنها في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. فلو كان النهي عائدا إلى ذات العبادة لم يجز لها أن تصوم حتى تستأذنه، لكن لما أجاز لها ذلك دل على أنه راجع إلى أمر خارجي. ومما ذكره النهي عن الصلاة في أوقات النهي، هل النهي هنا لذاته أم لأمر خارجي؟ الجواب: النهي هنا لذاته، لأن الصلاة محرمة في هذا الوقت، الله عز وجل يبغض الصلاة في هذه الأوقات. النهي يقتضي الفساد، فإذا صلى في أوقات النهي فسدت الصلاة، إلا ما جاء استثناءه مما كان من ذوات الأسباب. لكن إذا إنسان ذهب يتطوع لله عز وجل عند طلوع الشمس، يصلي ركعتين عند طلوع الشمس نافلة مطلقة، فهذا منهي عنه، محرم على الصحيح، وصلاته باطلة، لأنه منهي عن هذه الصلاة، فكيف يؤجر عليها؟ كيف يقال صحيحة ويؤجر عليها؟ والله عز وجل نهاه عن هذه الصلاة، إذن إلا ما استثني من ذوات الأسباب. قال: وهذه المسألة تختلف فيها أفهام العلماء. يعني من هنا يحصل الاختلاف عندما يحكم بعضهم بالبطلان وبعضهم بعدم البطلان، يختلفون هل النهي عائد عن الشيء ذاته أو لأمر خارج عنه. فمن هذا الموضع تختلف أفهامهم وتختلف فتاواهم. قال: وهذه المسألة تختلف فيها أفهام العلماء وتختلف فتاواهم في المسائل بحسب اختلاف أفهامهم. فبعضهم يفهم أن النهي لأمر خارجي، وبعضهم يفهم أن النهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى ذات العقد، فتختلف أقوال العلماء في هذا الموضع بالبطلان والفساد أو الصحة بحسب اختلاف أفهامهم في هذا الموضع. ومما اختلفوا فيه: الصلاة في الأرض المغصوبة. بعضهم قال: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لذاتها، لا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة لأنها حق للغير، فهو متلبس أثناء الصلاة بأمر محرم، فالنهي يقتضي الفساد، فالصلاة فاسدة. وبعضهم قال لا، الصلاة بنفسها مأمور بها وليست محرمة، وكونها في أرض مغصوبة هذا أمر خارجي، وهو أنه دخل في ملك غيره، وهذا محرم سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. فقالوا هذا أمر خارجي، فالصلاة صحيحة مع الإثم بدخول ملك الغير. ومما يدل على أن الصلاة منهي عنها لي من أن مما يدل على أن الصلاة منهي عنها ليس لذاتها، أن صاحب الأرض المغصوبة لو علم أن فلانا صلى فيها فقال لا بأس فلا إثم عليه، الصلاة صحيحة. وهذا القول الذي يظهر أنه أقرب، والصلاة صحيحة. وكما تقدم تختلف أقوال العلماء باختلاف أفهامهم، وهي مسألة دقيقة جدا جدا. الدال كسرت وهي مفتوحة. لأن ما كان منهيا عنه في الصلاة وفي غير الصلاة هذه من القرائن على أن النهي عنه لأمر خارج، وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب الصلاة صحيحة ويأثم، لأن الثوب المغصوب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، وكذلك الصلاة في ثوب حرير يختلف أفهام العلماء فيها، فبعضهم يبطل الصلاة لأنه استتر بما هو محرم، والأقرب أن الصلاة تصح لوجود الاستتار والإثم حاصل للبس الحرير. سؤال: إذا كان الأمر يستلزم النهي عن ضده فكيف بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا؟ الجواب: الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، وتلك القاعدة فيما إذا كان الأمر للوجوب. إذن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فيما إذا كان الأمر للوجوب. سؤال: ما الفرق بين الصحة والقبول؟ الجواب: الصحة ما برأت به الذمة وسقط به الطلب، والقبول أمر زائد على ذلك وهو إثابة الله عز وجل على ذلك العمل، فقد يقترن مانع من الثواب كما تقدم. سؤال: ما الفرق بين الغاية تبرر الوسيلة والوسائل لا أحكام المقاصد؟ الجواب: الفرق واضح، فالوسائل لها أحكام المقاصد، تقدم أن هذه القاعدة لها شرطان، وهي بالشرطين ليس فيها مخالفة للشرط. وأما الغاية تبرر الوسيلة، أي تجعل الوسيلة مباحة حتى وإن كانت محرمة أو كفرا، ولذلك استخدموا كلمة تبرر، تبرر الوسيلة أي تجعلها لا بأس بها. وهذه قاعدة إلحادية، فإنها تبرر الكفر من أجل أن الغاية سليمة،